بخلاف الشبه فإنه لا تدرك مناسبته بالعقل ولا يدرك إلا بالسمع، إلا بالسمع بالشعر. نعم.
وحيثما أمكن
أقيت
العلم.
هو يقول لك أولم يناط به، إن شاء الله يقول معناها أنه غير المناسب لا يناط به، لا يناط به شيء حكم أصلا. فالشرع إنما اعتبر المعاني، أما ما ليس مناسبا فلا يناط به الحكم.
وحيثما أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق أسلفي.
يقول لك كل ما أمكن قياس العلة فيقدم على الشبه، قياس العلة هو قياس مناسب وهو مقدم عليه، ما في خلاف أنه أقوى منه في إثبات الأحكام
إلا ففي قبوله تردد.
طيب إذا لم يمكن قياس العلة ولم نجد علة غيره، يقول لك إن هنا اختلف العلماء فيه، من قال يعتبر، لأن لا يصل في الأحكام التعليل ولم نجد ما يصل في العلية إلا هذا الوصف، فنعيط به الحكم ونعتبره، ومن قال هو لا يناط به الشرع أصلا لأنه غير مناسب لذاته، وما لا مناسبة فيه فلا يعلق به. نعم.
إلا ففي قبوله تردد غلبة الأشباه هو الأجود.
طيب في قبول تردده، والذي ذكرت لك إذا لم يوجد مناسب ناطبي ولم نجد إلا الشبه فترددوا في بعضهم، قال لا أصل لأحكام التعليل، وهذا يهيد غالبة الظن باعتباره، فلولا أن نعتبره ونميط به الحكم. والثاني قال لا هو غير مناسب فلا يعتبره. غالبة الأشباه يقول لك غالبة الأشباه هنا هي غالبة الأشباه إن يتردد فرع بين أصلين فيلحق بأيهما أكثر شبه، ونفترض بمن قتل عبد غيره، فالمقتول سيد العبد يريد أكثر قيمة، أكثر فلوس من دية أو قيمة، والقاتل يريد أقل، والعبد إن نورت إليه باعتبار منفعة سيده يشبه المتاع من حيث أنه يباع ويرد ويفض ويعار ويهنى، ومن جهة الحكم يشابه الحرة حيث أنه إنسان يكلف ويثاب ويعاقب وينكح ويطلق، فهو متردد بين أمرين، فبأيهما حقه مناسب؟ فلذلك اختلف العلماء، الشافعي ومالك قالوا العبد المقتول فيه القيمة بالغة ما بلغت، لأنه أشبه المتاع في الحكم من حيث أنه يباع ويهب ويشترى ويورى، وأشبه أيضا المتاع من حيث الصفة، أن المتاع يتفاوت، عبيدك ما هم سواء، هذا صدوق وكسول ووفي ولكن كذاب خائف ودواب كذلك، فهو قالوا أشبه المتاع من حيث الحكم والصفة فهذا يقدر. وأحمد رحمه الله وغيره قالوا هو في الدية بالغة ما بلغ، يعني قلت أو كثرت، فأحيانا تكون الدية قيم كما الآن لو كان في عبيد، وأحيانا تكون القيمة ديات كما كان أيام كان العبيد يباعون، فمختلف هذا اختلافه. فلذلك أحمد نظر إلى أنه في شبه صفة للإنسان وإن كان هذا لا يعتبره بعض العلماء، وفي عشبه من حيث الحكم فقال فيه الدية، والشافعي ومالك قالوا فيه القيمة لأنه أشبه المتاع من حيث الحكم أنه يباع ويهب ويورد، وأشبه أيضا في التفاضل حيث أن العبيد ليسوا سواء في التفاضل، فأفضل بعضهم أفضل من بعض فقدم هذا، ويمثلون أيضا بتردد الرأس بين المسح بين الشبه بالخف وبين الشبه باعتبار الأعضاء المقصودة، فباعتبار الأعضاء المقصودة مذكور معها وهي مثلثة، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق هذا آية، وباعتبار المسح، المسح مبني على التخفيف، فمن نظر إلى شبه بالخف بمسح الخف قال يمسح مرة واحدة والمسح مبني على التخفيف، ومن نظر إلى هذا التهليل كالشافعي قال هو مغسول معطوف على مغسول فيسلوه فيثلث، ولذلك استحب تهليل المسح. وكذلك بعضهم يقول كذلك المني دائر بين الشبه بالبول وبالمني، شبه البول من حيث انه يخرج من مخرجه، وشبه المني من حيث انه لا يخرج الا عن لذة، قدمت اللذة، فمن غلب شبهه بالمني عندما يقول بطهارته قال هو طاهر، ومن غلب أنه قال من مخرج النور قال من نجاسته، هكذا يمثلون بالأمثلة هذه غلبة الأشباه. وعلى كل حال غلبة الأشباه متفق على العمل بها لأنه مناسب، يجب من الأمرين الحق مناسب، ولذلك صرح الغزالي وبعضهم أنه لا ينبغي أن يكون فيه خلاف. لكن ما وجه دخوله في قياس الشبه؟ قال وجه دخوله في قياس الشبه أنك حينما اعتبرت الجانب هذا الجانب اعتبرت الثاني طرديا، فمن هنا دخل في قياس الشبه، لأن قياس الشبه كما تقدم لنا هو أن يكون الوصف غير مناسب باعتبار ومناسب باعتبار، فهو كذلك هنا حينما غلبت هذا الجانب اعتبرت الثاني طردي، فلذلك دخل فيه وهو أجود من قياس الشبه غلبة الأشباه، لأن بأي من الأمرين الحق والحق والمناسب بخلاف الأول هو قياس الشبه. نعم
بجانب آخر،
ما هذا اللي رجحنا، اللي ترجح عندك واللي تعتبره هو هو الملحق به والثاني تعتبره طردي. أي نعم
في الحكم والصفة ثم الحكم،
فصفة نقص
لذلك
العلم، يقول لك أنه يكون في الحكم والصفة وهذا هو أقواه. ومثاله كما قال الشافعي ومالك أن العبد يشبه المتاع في الحكم وفي الصفة من حيث الجودة، وفي الحكم فقط واستخدم ما وفرول به، مثاله هو كذلك، وفي الصفة فقط كما سيأتيك عن ابن علي هو أضعفها. نعم.
وابن علي سيرى للصور كالقيس للخيل على الحمير.
ابن علي نقل عنه أنه يقول بقياس الشبه شبه الصور، فلذلك قال الخيل تلحق بالحمير في عدم إباحة أكلها وفي عدم الزكاة فيها لأنها تشبهها في الخلقة. بعضهم أيضا يمثل للحنفية وللحنابلة، يقول قياس الشبه أن الحنفي يقول الجلسة الثانية في الصلاة كالأولى فلا تجب، يعني الأولى غير واجبة، والحنبلي يعكس يقول الجلسة الأولى كالجلسة الثانية فتجب وجوبها، هذا من حيث شبه في الصورة، هذا من حيث شبه في الصورة. نعم نعم. طيب في الصورة أي. نعم.
الثالث الشبه، المراد بالشبه هنا هو الوصف المشتمل عليه المسلك لا نفس المسلك، فبذلك تعرف تعريف الشبه أنه المسلك المشتمل على الوصف المعرف هنا المشار إليه بقوله والشبه المستلزم المناسب مثل الوضوء يستلزم التقربا. اعلم أولا أن عبارات الأصوليين اختلفت في تعريف الشبه، فعرفه البعض بأنه منزلة بين المناسب والفرد، وبه صدر صاحب جمع الجوامع، وبه صدر صاحب جمع الجوامع
صدر بدأ به
صدر أي
بدأ أيوة بدأ
نعم. وبه صدر صاحب جمع الجوامع
يعني صدر به التعريف، بدأ بالتعريف بهذا التعريف
صدر يعني
رجع به نعم يقول صدر معناه التفصيل معناه قدم بدأ به أقرأ طيب أرجع على هذا اللغة الصوفية شوية بالتخصير للتضعيف
وعرفه الباقلاني بأنه هو المناسب بالتبع وإياه تبع المؤلف ومعنى البيت أن الشبه المراد به الوصف هو المراد به الوصف هو الوصف المستلزم للوصف المناسب للحكم بالذات لأنه إلا المناسب لذاته ولم يستلزم المناسب فهو المسمى بالفرد الملغى إجماعا وإن كان مناسبا بالذات فهو المناسب المتقدم فظهر أن الشبه فوق الفرد ودون المناسب فهو يشبه الفرد من جهة عدم المناسبة بالذات ويشبه المناسب من جهة استلزام المناسب بالذات ومثل له المؤلف بقوله مثل الوضوء يستلزم التقربا وجه المثال المناسب للتبع بهذا أنك لو قست الوضوء مثلا على التيمم في وجوب النية بجامع كونه طهارة فإن الطهارة من حيث هي ليست مناسبة لاشتراط النية لعدم اشتراطها في طهارة الخبث لكن الطهارة تستلزم وصفا مناسبا لاشتراط النية وهو كونها عبادة وقربة، والعبادة مناسبة لاشتراط النية بدليل قوله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين.
وما تصنع الاشتراط النية في العبادة.
فإن قيل إذا كان المناسب لاشتراط النية جهة العبادة، فلما لا يشترط في طهارة الخبث لتحقق كونها عبادة أيضا، إذ لا تكون إلا واجبة أو مندوبة، وكلا الواجب والمندوب عبادة. فالجواب أن طهارة الخبث من حيث هي لا تتمحض للتعبد فقد تكون غير واجبة ولا مندوبة، كإزالتك النجس عن أرضك دفعا للاستقبال، بخلاف الوضوء مثلا فإنه لا يكون إلا عبادة. ولا ينافي ذلك أن الإنسان قد يغسل أعضاءه لمجرد التنظيف، لأن غسلها على الوجه الخاص والترتيب الخاص لا يكون إلا للتعبد.
تصر خليه يقول: وإما تبردي، استعمل الوضوء، وإن كان أيضا مع الطهارة يريد تبرد، هذا لا يمنع كونه عبادة.
وقول المؤلف: مثل الوضوء، الظاهر أنه سهو منه رحمه الله، وأن الذي ينبغي أن يقال مثل التيمم، لأن الوضوء في مثاله هو الفرع المقيم. فإن قلت قياس الوضوء على التيمم ممنوع لظهور حكم الوضوء قبل التيمم كما تقدم في قوله: وحكم الفرع ظهوره قبل يرى.
هو تقدم لك في قياس من شروط القياس على قياس الفرع على الأصل أن لا يشمل حكم الأصل الفرع، لأنه لو شمله لم تنع القياس، لأنك كونك تقول هذا أصل وهذا فرع ليس بأولى من العكس، ليس بأولى من العكس. أيضا بعضهم منع، يقول لك أنه من شرط أيضا صحة القياس أن لا يتقدم حكم الفرع، لأنه لو تقدم معناها أنه حصل بغير القياس. يعني يقول لك أيضا لا مانع من ذلك من باب توارد الأدلة، لأن الوضوء ثبت مع مشروعية الصلاة في مكة، والتيمم إنما ثبت في غزوة بني المصطلق بعد الهجرة. يقول لك هذا سابق، يقول لك لا مانع أن يكون ثبت بدليل السابق وثبت بالقياس، لأنه من باب توارد الأدلة على المدلول، فلا مانع في ذلك.
فالجواب أن المؤلف ذكر هنا في المتن والشرح نقيض ما ذكر هناك في المتن والشرح، والذي يظهر لي أن المثال المذكور هنا أولى من المثال المذكور هناك، لأن الحكم في هذا المثال هو اشتراط النية، ولم يكن معروفا في الوضوء إذ لم يرد فيه نصا، والنص الوارد في الوضوء لا يتعرض لوجوب النية ولا لعدمه، فظهر أن حكم الفرع هنا لم يكن معروفا قبل حكم
اللي هو حكم الفرع اللي هو اشتراط النية، ليس صحة الوضوء، لا اشتراط النية، يقول لك لم يكن معروفا قبل التيمم. أيوة،
لأن المعروف قبل حكم الوضوء لا حكم اشتراط النية فيه. قوله: والشبه مبتدا، والمستلزم خبره، والمناسب بالكسر مفعول المستلزم. مع اعتبار جنسه القريب في مثله للحكم للغريب، يعني أن الشبه الذي عرفناه بأنه لا يناسب لذاته ولكنه يستلزم المناسب لذاته، يزاد في تعريفه أنه لا بد أن يشهد الشرع بتأثير جنسه القريب في جنس الحكم القريب، ولا يكتفى بالجنس البعيد في ذلك.
فينا جعل هذا تتم للتعريف، لأن ما لما لتأثير غيره جعل هذا تعريف آخر. هذا الشبه، قياس الشبه، هو الوصف الذي غير الذي لا يناسب بذاته، لكن شهد الشرع القريب قريب له بالاعتبار اعتراف عن البعيد. أظن أجعل هذا تعريف وهذا تعريف، الشهد على هذا من تمام التعريف أن يستلزم المناسب وبشرط شهادة الوصول القريبة له.
ومثال التأثير المذكور ما تقدم، فإن جنس العبادة القريب مؤثر في جنس اشتراط النية القريب في المثال المتقدم. ومن أمثلته أيضا قولنا: الخل مائع لا تنبني القنصرة على جنسه فلا تزال به النجاسة قياسا على الدهن، فإن قولنا لا تنبني القنطرة على
الجسر، الجسر اللي يبنى فوق الماء تمشي فوق علشان ما يصيبك الجلد، ما هو يريد يجعل أن هنا أن الوصف ما هو مناسب بالذات، لكن شهد الشرع له بالاعتبار، يقول لك أن القنطرة تدل بناء القنطرة تدل على الكثرة، أليس كذلك؟ فإذا ما ليس بكثير لا تصح به الطهارة. قال وقوله فاتي من القنطرة وصف طردي، لأن القليل من الماء تحصل به الطهارة. كان صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع. قال له نعم، وجه كون وجه كون لا تبنى القنطرة على جنسين مناسب بشاعة الوصول له، يقول لأن من المناسب أن لا يكلف الشارع بالشرع العام العامة إلا إذا كان متوفرا عند الجميع أو عند الأغلب، أليس كذلك؟ فتكليفهم بما لا يوجد أصلا تكليف ما لا يطاع أو لا يوجد إلا عند البعض في حرج وحرج مرفوع بالشرع، فهمت؟ ثم قال أيضا تسليما لكم أنها وصف طردي، شهد الشرع على اعتبار القلة إذا خلى الإنسان في القلاء وعنده قليل من الماء وخاف على نفسه ودابة ورزقه يستعمل الماء أو يتيمم ويستعمل الماء في شربه ويصبح صيانة حياته وحياته دابته ورزقه. هذا وجه كون الوصف نفسه ما هو مناسب لذلك، لكنه شهد الشرع له بالاعتبار شرع القليل. ليش ايش اللي يشكل عليك تخل ما هو ماء؟ ها لكن ما هو كذي، قال الخل من جنسي انه لا تبنى عليه القنطرة فلا تصحب الطهارة، جسر اللي نحطه على النهر هذا ما يمشي عليه الناس يبنى ذلك. قالوا بناء القنطرة هذا وصف طرد، ليش يجيب؟ قالوا ما هو المناسب باعتبار شرط الوصول له. كان وجه المناسبة، وجه المناسبة انه لو كان قليل ما يتوفر عندنا كلنا يكون تكليفنا به في حرج، أليس كذلك؟ فإذا الكثرة معتبرة مناسبة للتكليف حتى يكون متوفر الجميع، فينتهي؟ أي نعم. لا هذا تسجيل الجنس القريب في الجنس القريب هذا من حيث تقسيمات المناسب، هذا أقسام المناسب لأنه مناسب بذاته، لكن هنا ما هو مناسب، لكن المناسب نفسه هو اللي شهد لهذا اللي غير المناسب، فهي في الفرق. هناك عندنا مثلا خليك معه، هناك عندنا الإسكار مؤثر في التحريم، أليس كذلك؟ هذا الجنس قريب لأنه خاص، فهمت؟ بخلاف جنس الجناية في جنس الأحكام هذا بعيد بكثرة ما تستمر عليه يرجع عليه احتمالات كثيرة، لكن هنا عندنا بناء اسمه هنا عندنا اللي شهد للاعتبار بناء القنطرة اللي شهد له شهادة قريبة واللي شهد له مناسب بالذات، لكن هو نفسه الوقت ما هو مناسب، هذا الفرق بينه.
لو قلنا ما يعني نفسه شهادة في الطريق يكون مناسب بالذات ما يكون شهادة،
ما هو فين مناسب؟ ما أبدا خلت من عليه القنطرة، الخل مناسب لا
مناسب.
طيب هذا هو، لكن بما اعتبرناه رشات الوصول القريبة هو نفسه مناسب اللي مناسب اللي شهد له.
عشان كده أنا أتحدث الشيخ تعريف الشيخ الشبه هو اللي يستلزم المناسب
بالشبه
وبشرط أن يشهد له الشرع نفس القريبة، يكون هذا يعني هو كان يعني جمع بينه.
لكن لما ترجع هناك للوصوليين يسألوا التعريفين، لازم يقول لك هذا عرفه فلان بهذا وعرفه الثاني بهذا التعريف، هو مختلفين في تعريفه.
التعريف يكون ناقص إذا جمعنا بينهم.
لا ما يكون ناقص. كتام يقول لك هذا الوصف غير مناسب لكن الشرع شهد له بالاعتبار، ولذلك شهادة الاعتبار لا يعتبروها شهادة الالتزام، لأنه الالتزام هو كما مثل الأول قال كون الوضوء عبادة فالعبادة يلزم من استلاق النية، فهمت الفرق؟ أما هنا لا ما يلزم، لولا شهادة الوصول القريبة ما كان لا يلزم من الاعتبار، هكذا يفرقوا لأنه يفرقوا بين التعريفين. والله تعالى أعلم. الشيخ ما هو عندنا يسأل رحمه الله. تفضل.
فإن قولنا لا تنبني القنطرة على جنسي ليس مناسبا في ذاته لكنه مستلزم للمناسب أن عدم بناء القنطرة عليه يؤذن بأنه قليل، والقلة وصف مناسب لعدم مشروعية التطهير به، لأن الشرع العام يقتضي أن تكون أسبابه عامة، أن تكون أسبابه عامة الوجود. أما التكليف للكل بما لا يجده إلا البعض فبعيد عن القواعد. فظهر أن قولنا لا تنبني القنطرة على جنسه ليس بمناسب، وهو مستلزم للمناسب، وقد شهد الشرع بتأثير جنس القلة والتعذر في عدم مشروعية الطهارة، لأن الماء إذا قل أو اشتدت إليه الحاجة فإن الأمر به يسقط ويكون الحكم التيمم. صلاحه لم يدر دون الشرع ولم ينط مناسب بالسمع. تعرض المؤلف في هذا البيت للفرق بين المناسب والشبه تبعا للسهري، ومعنى الفرق الذي تضمنه البيت أن صلاحية الشبه لما يترتب عليه من الأحكام لا يدركها العقل لو قدر عدم ورود الشرع. فاشتراط النية في الطهارة مثلا لو لم يرد الشرع باشتراطها في التيمم ما أدرك العقل اشتراطها فيها، وهذا مراد بقوله صلاحه لم يدر دون الشرع. بخلاف الوصف المناسب فإن صلاحيته لما يترتب عليه من الأحكام يدركها العقل لو لم يرد الشرع باعتبارها. فالعقل قبل تحريم الخمر مثلا يدرك أن تحريمها مناسب لصيانة العقول، وقد قال قيس بن عاصم التميمي في جاهليته فلا والله لا أشربها صحيحا ولا أشفي بها أبدا
ولا أشفى بها أبدا سقيما، يعني نفسه أيوه.
فلا والله لا أشربها صحيحة. فلا والله أشربها صحيحة
ولا أشفى بها أبدا سقيمة
ولا أعطي بها ثمن الحياة ولا أدعو لها أبدا نديما، لأن الخمر تفضح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. ومثل الأبيات رأيت الخمر صالحة وفيها حصان تفسد الرجل الحليم، وهذا مراده بقوله ولم ينط مناسب بالسمع، وقوله ينط مبني للمفعول من الإناطة ومناسب نائبه. وحيثما أمكن قيس العلة فتركه بالاتفاق أثبت. مراد المؤلف بقيس العلة هنا ما قابل الشبه، وهو الوصف المناسب بالذات بخلاف مراده به في آخر القياس، فإنه يعني به الجمع بنفس العلة كانت مناسبة بذاتها أو بالتبع، فلا تلتبس عليك الطرق، كما أنهم يطلقون قياس الدلالة الآت في قوله جامع بالدلالة الذي لزم إلى آخره على قياس الشبه هذا أيضا. ومعنى البيت أنه إذا أمكن
لذلك الأسنوي تناقض في نقله عن الغزالي، فنقل عنه أنه يجعل قياس الشبه هو قياس الدلالة، ونقل عنه أيضا في كتاب الثاني شفاء الغليظ أن قياس الشبه غير قياس الدلالة، وهو سماه قياس قياس سماه قياس الشبه قياس الدلالة، وهو باعتبار اللزوم، وإلا هو يفرق بينهما. هو الغزالي لذلك صرح بأن غلبة الأشباه لا ينبغي أن يكون فيها خلاف.
ومعنى البيت أنه إذا أمكن القياس بالوصف المناسب بالذات وجب ترك القياس بالمناسب بالتبع، إذ لا حاجة إلى الشبه مع وجود المناسب. وقوله قيس العلة أي قياسها وتقدم معناه، وقوله أثبت فعل أمر وتركه مفعوله قد قدم عليه. إلا ففي قبوله تردد، يعني وإلا يمكن قيس العلة فهل يقبل قياس الشبه أو لا يقبل في ذلك تردد الباقلاني، فمرة قبله كالشافعي نظرا إلى استبدان للمناسب، ثم استقر على منعه وفاقا لبعض الشافعية نظرا إلى عدم مناسبة المنسبة.
ناقل عنه بعد ما عرف أنه لا يجوز الاعتماد عليه، لأن الذي يعتمد عليه المناسب هو غير مناسب.
والظاهر قبوله إن لم يوجد غيره كما قال به الأكثر في غلبة الأشباه. ومراد المؤلف بالتردد تردد الباقلاني من المالكية المذكور، وقوله إلا فيه إن شرطية مدغمة في لا النافية، وفعل الشرط محذوف على حد قول الشاعر وإلا يعلو مفرق وإلا
يعلو مفرق كالحسام
وإلا يعلو مفرق كالحسام
رأسه مفرق الرأس هذا افتراق الشعر.
غلبة الأشباه هو الأدوية.
أيوة إن لم تفعل يقع عليك الصيف على رأسيك. نعم نعم كمل.
يعني أن قياس غلبة الأشباه هو أجود، أي أقوى القياسات المبنية على الشبه بمعنى الوصف. وقياس غلبة الأشباه هو إلحاق فرع متردد بين أصلين بأحدهما الذي هو أكثر به شبها في الحكم والصفة، ثم الحكم ثم الصفة كما يأتي. ومثاله إلحاق العبد بالمال في إيجاب قيمته إذا قتل، ولو زادت على الدية، لأن شبهه بالمال في الحكم والصفة أكثر من شبهه بالحر، أكثر من شبهه بالحر فيهما لكونه يباع ويورث ويعار، هذا من جهة الحكم. وأما في الوصف فلتفاوت قيمته بتفاوت أوصافه جودة ورداءة، مع أنه يشبه الحر في كونه آدمي يساب ويعار.
وكم أحيانا لما ألغت السعودية، لما ألغت أنا كنت موجود، لما ألغت الرق عوضت أهل العبيد اللي منهم أثبت الملكية عوضوا، فكانت تسأل عن العبد الله يقوم، هل هو متعلم أو غير متعلم، وهل من صنعة أو من محسنة. المهم القيمة تتفاوت بينهم من عبدين إلى آخر، ما جعلت أن الذكر كله كذا والأنثى كذا، لا، بحسب الحرفة التي يحصل بها ترتفع قيمته. هذا دل على أن فيه فرق في الصفة في الجودة. لا أبدا، تعالوها عبارة نفس باعتبارها، لكن فرقوا بين اللي يحسن صنعة واللي ما يحسن صنعة. عبد النجار، عبد حايد، عبد قيمته ترتفع عن الثاني. أيه. نعم. اختلف، لأن فائدة المالك كانت أكثر من الثاني. نعم.
ومن أوجب في قتل جزية زعم أن شبهه بالحر أكثر لمشابهة له في الأوصاف البدنية والأوصاف النفسية والتكاليف. فإن قيل كيف يدخل قياس غلبة الأشباه في قياس الشبه المعرف بأنه المستلزم المناسب لما درج عليه المؤلف؟ والجواب أن قياس غلبة الأشباه لا يتبادر دخوله في الحد الذي حد به المؤلف والباقلاني الشبه، ولكن يدخل فيه على التعريف الذي صدره به صاحب جمع الجوامع، لأنه بالنظر إلى كل من الشبيهين يناسب إلحاقه به، وإلحاقه بهذا يمنع إلحاقه بذلك لتنافي حكميهما، فصار بالنظر إلى كل واحد منهما بانفراده يشبه المناسب من حيث مشابهته له، ويشبه الطرفية بالنسبة إليه.
الرفع هو القياس
من حيث مشابهته له. أيوه. ويشبه الطرفية بالنسبة إليه من حيث مشابهته للآخر المناسب له. فالعبد المقتول مثلا من حيث إنه يشبه المال ويلحق به طردي بالنسبة إلى الحر، ومن حيث إنه يشبه الحر يشبه الطردي بالنسبة إلى المال. وقد يدخل قياس غلبة الأشباه في تعريف المؤلف بتكلف.
مو أنت لما رجحت هذا اعتبرت الثاني طردي، لما رجعت شبهه بالمال اعتبرت شبهه بالحر طردي أو العكس. حينما رجعت واحد اصبحت صار عندك طردي بهذا الاعتبار، قال يدخل بهذا الاعتبار. اي هو انت لما رجعت جانب الغيث الثاني هذا هو وجه، هذا وجه الدخول، قال لك متكلم.
نعم. وقد يدخل قياس غلبة الأشباه في تعريف المؤلف بتكلف، كأن تقول شبه العبد بالمال مثلا،
شبه العبد
بالمال مثلا ليس مناسبا لإلحاقه به في وجوب قيمته بالقتل، لأن هذه المناسبة معارضة بشبه بالحر المقتضي للزوم الدية، إلا أن مشابهته للمال استلزمت المناسب وهو الأغلبية في الشبه في الحكم والوصف.
حالة لو خذ
حالة لو
خذ يعني
لا 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 شرط من شرط يده القذف أن يكون مخلوه محصر، والمحصر الحصان هي المراد به الحرية. أي نعم،
يعني ما له
اعتبار، لا يودك بس ما فيه،
مو هو اللي قذف، هو خذ
ما قلت له، هو نفسه هو حد مقام على من، هو لو قذف حد.
أي.
العبد نفسه لو قذف غيره يحد، لكن لو قذف هو لا يحد، هذه هو لا يحد، لأن القذف مرتب على الإحسان. الذين يرمون المحصنات مراد المحصناتين الحرائر.
في الحكم والصفة ثم الحكم،
ولعل ذلك لأنه قديما كان اعترف جاري العادة بأنه يحصل هذا منهم كثير، عدم الالتزام في العبيد. الله تعالى أعلم، ولكن لهذا الله يقول الذين يرمون المحصنات، فالمراد بهم الحرائر، هذه العبد ما يحب. نعم.
في الحكم والصفة ثم الحكم، فصفة فقط لدى بالعلم.
فقوم لك، قوم لك صفة وليس مرفوع، مرفوع على مرفوع.
في الحكم والصفة ثم الحكم، فصفة فقط لدى بالعلم. يعني أن قياس غلبة الأشباه ثلاثة أنواع، نوع يكون في الصفة والحكم معا، وقد تقدم مثال
هو أقواها. نعم.
وقد تقدم مثال في قياس العبد على المال، ونوع يكون في الحكم فقط وهو دون ما قبله، فيقدم عليه عند التعارض، ولم أرى من مثل له ولم يذكر له مثال. وقوله ثم الحكم فصفة، يعني أن غلبة الأشباه في الصفة والحكم معا يليها غلبتها في الحكم، ثم يلي ذلك غلبتها، ثم يلي ذلك غلبتها في الوصف فقط. ومثل له المؤلف في الشرح بإلحاق الأقوات في البر والشعير في الربا. وابن علي سيرى للصور كالقيس للخيل على الحمير، يعني أن إسماعيل بن علي سيرى جواز العمل بقياس الشبه لأجل الشبه في الصورة التي يظهر كونها علة الحكم. وضابط الصور ما كان الشبه فيه بأصل الخلقة بالكسر، كقياس الخيل على الحمير في عدم الزكاة، وحرمة الأكل للمشابهة في الصور
في عدم الزكاة، وحرمة الأكل
في عدم الزكاة، وحرمة الأكل للمشابهة في الصورة، وكقياس المني على البيض لمشابهتهما في أن كل منهما يستحيل إلى حيوان طاهر، وكإلحاق الهرة الوحشية بالجنسية في التحريم على الأصل كما قال بعض الشافعية. والأصل في قياس الشبه عند القائل به قوله تعالى في جزاء الصيد، فجزاء مثل ما قتل من النعم. وما ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم استسلف بكرا ورد رباعيا واعلم أن العلماء اختلفوا في قياس الشبه، فمنهم من اعتبره مطلقا، ومنهم من اشترط في اعتباره الضرورة إلى الحكم في واقعة لا يوجد فيها إلا الوصف الشبهي، ومنهم من أجاز غلبة الأشباه فقط، وفيه أقوال غير هذا.
غلبة الأشباه يعني كثرة الأشباه في الجانب،
لا غلبة الأشباه تردد فعل بين أصلين، كل منهم يحسبه مناسب، هذا يسمى غلبة الأشباه، لأنك هنا تمر أي مغلب شبه تلحق به وتلغي الثاني، هذا قال غلبة الأشباه تردده بين أصلين، ويحص بهذا المناسب أو بهذا المناسب. خلاف شبه فالوصف باعتبار مقترب مو مناسب، ولكنه باعتبار آخر مناسب، ما لزوم أو بشهادة الأصول القريبة. نعم. تفضل. تفضل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله تعالى فصل الدوران الوجودي والعدمي.
الدوران الوجودي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين على آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا واستغفرنا وتعالى. هذا المسلك سماه بالدوران الوجودي والعدمي، وبالدوران فقط وبالطرد والعدم، وهو كيف يؤلفه تعرفه المؤلف.
قال أن يوجد الحكم لدى وجودي، والصنوى ينتفي لدى الفقود، والوقف ذو تناسب أو احتمل له، وإلا فعن القصد اعتزل، وإلا فعن القصد اعتزل.
يقول الدوران الوجودي والعدمي هو أن يقترن الوصف بالحكم وجودا وعدما، أي كلما وجد الوصف وجد الحكم، وإذا انتفى الوصف انتفى الحكم. مثاله الإسكار علة للتحريم، فالعصير عنبي قبل أن يتخمر حلال الإجماع، وإذا تخمر حرم الإجماع، وإذا زال تخمره من غير حيلة عليه حل إجماع. فهذا متصور الأيام قد يوجد فيها العنب في أواخر زمنه، قد تشتريه وخاف أي فساد تعصيره وتحطه في الثلاجة وحلال بالاتفاق. لكن لو انقطع عن التيار وتخمر وجدته غلا ورمى بالزبد تخمر حرام. لو فرضنا أنك كنت مشغول وحطيته في زاوية حتى تفضل طريقه في مكان بعيد عنك، ثم نسيته وتخللت عليه عبرت في الهواء فتخلت تجده تخلل حلال بالاتفاق، لأن هذا اللي حصل له لم يكن من قصد منك. فإذا التحريم دار مع الإسكار وجودا وعدم. طيب هذا المسلك هل يفيد العلة العلية؟ بعضهم قال يفيدها قطعا، وبعضهم قال يفيدها ظنا، وبعضهم قال لا يفيدها لا قطعا ولا ظنا. وبه قال صاحب المؤلف وكذلك ابن الحاجب وكذلك الغزالي. الوصف ذو تناسب انه احتمل له والا فعن قصد اعتذر، يعني هذا الوصف الذي يدور معه الحكم وجودا وعدما يفيد العليه اذا كان مناسبا او محتملا للمناسب. واعترض عليه بانه اذا كان مناسبا فهو يفيد العليه بالمناسبه وهي اقوى من الدوران الوجود. قالوا انه اذا لم يكن محتملا فانه لا يكون لانه منقوض بالرائحة وبشدة. يقول لك الرائحة موجودة في الخمر تدور مع الإسكار وجودا وعدما، ومع ذلك لا تفيد العلية، والشدة كذلك لا تفيد العلية، لأن وجدنا صفتين توجد في غير هذا ولا تكون بالتحريم. فاللبن يشتد يراب منتفق ولا يكون حرام، واللحم ينتين ولا يكون حرام.
شيخ قول من قال لا يفيد قطعا ولا يفيد هذا القول ما معنى؟
يجد انه ما هو مناسب، مجرد المقرر لا يفيد العلة،
يعني لا يعتبر قطعا.
لا ما يسلم مثل ويا قال لك والقصد هو تناسب لا يفيد هذا قطعا ولا ظن. فخر الرازي واتباعه البيضاوي وغيرهم يقولوا يفيد هذا، وبعض المعتزلة يقولوا يفيدها قطعا، وهو من اقوى الادلة عند الجدليين الناس من السبوت والانتفاع هذا يفيدها قطعا. وسيأتيك ويقول لك انه متفق على اعتباره في الامور الدنيوية والاخروية. نعم.
وهو عند الاكثرين سند بصورة او صورتين يوجد،
يقول لك ان الدوران قد يوجد في صورة واحدة وفي صورتين، يعني الاسكار يدور معه التحريم وجودا وعدما هذا في صورة واحدة، وقد يوجد في صورتين الاسكار يوجد التحريم في الخمر وعدمه في مثلا الطعام لا يفيده بصورة أو صورتين يجيب.
كن كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا والطائرة،
يقول لك أنه هذا أصل كبير من أصول الاعتماد عليه في أمور الآخرة، يعني الطاعة يدور مع الصواب وجودا وعدمه التي هي ليست بفرق مثلا، وكذلك أمور الدنيا الأدوية يدور معها بإذن الله تعالى الشفاء من المرض، لكن يقول لك هذا المرض إلى الدواء الفلان أخذته شفية وإلا فاستطع الوزي. وكذلك سلوك الطريق الآمنة يدور معها السلامة، والعكس بالعكس ثاني غير الآمنة. أصل كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلة والضائرة.
قال فصل الدوران الوجود، فصل الدوران الوجودي وهو الفرد وجود حكم حيثما الوصف حصل والاقتران في انتفاء الوصف حصل ولم يكن تناسب بالذات وتبع فيه لدى الثقات.
يقول لك هذا المثل مختلف فيه وهو الملازمة في الثبوت فقط، هي الملازمة في الثبوت شرط في العلة مطلقا، لأن سيأتينا من القواعد عن تخلفها ثم بقى قادح النقد عندما لا يقول بتخصيص العلة. هذا ليس فيه إلا الملازمة في الثبوت فقط، والملازمة في الثبوت فقط إنما تدفع النقد فقط، لكن سلامته هذا من النقد لا تقتضي سلامته من القوادح الأخرى. فهذا المسلك يقول لك أن الوصف الملازم للحكم أنه في الوجود فقط. قال أكثر الشافعية أنه يفيد العلية إذا كان مضطردا في جميع الصور إلا صورة النزاع وبعض الحنفية، فتعطى حكم الغالب الحاقة بالنادر بالغالب. وطائفة قلة من الشافعية وبعض متأخر الحنفية قالوا وفي صورة واحدة يكفي. كرخي يقول يكفي للجدل ولا يصح لبناء الأحكام، وتوضع عليه بأن لا يقبل في الجدل إلا ما يفيد بناء الأحكام عليه، يعني في المناظرة يصنع دون غيرها ورد عليه بهذا فرق. وهو الملازم في الثبوت فقط دون الانتفاع.
ما صار في هنا قال أو تبع وهنا قال وتبع ما ضبط البيت
هات البيت
لم يكن تناسب بالذات وتبع فيه لدى الثقات،
معناه أنه ما هو مناسب بالذات ولا بالتبع. ما هو تقدم لنا أن المناسب بالذات هو المناسب، والمناسب بالتبع هو الشبه، وغيرهم هو قرض. يعني المناسبة لا توجد فيه لا بذات من ذات الوصف ولا بالتبع.
وتبع أو تبع
شلون الأول بيت
ولم يكن
تناسب بالذات
أو
تبع
أو
تبع
أو تبع
أو تبع أهم أبي في الحال شوف المصححة، هذه واحدة مصححة مطبوعة المصححة
قديمة
ها لا لا اللي أول ما هي هذه المصححة
موجودة
أيوة تبعين فيها الاستحقاق لا كان يتعرض بالشارع ضبط الصورة طيب.
ورده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجابه.
يقول لك إن هذا اللي هو الطرد الحالي إن الاستقراء عن الصحابة أنه لا يعتبر، لأن الصحابة إنما كانوا يتمسكون بالمعنى بالمناسب، أما إذا لم يكن مناسبا فلا يقبل منه. ومن رأى بالأصل يعني أن الأصل في الأحكام التعليل، ولم يجد ما يصنع للتعليل إلا هذا قبله، قال الأصل الأحكام التعليل. والمقارنة هنا تهد ظن كون هذا الوصف إلا وظن يجب العمل به، هذا دليل الذين قالوا باعتباره. والذين ردوه قالوا لأن رأينا الصحابة بالاستقراء ومعاقبهم للأحكام لا يقبلون إلا ما فيه مناسبة، أما ما لم تظهر فيه مناسبة فلا يعتمدون عليه ولا يبنون عليه له.
والعكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لتلك فاعلمي.
طيب يقول لك انتفاع لانتفاء انتفاء الحكم انتفاء الوصف فقط، يقول لك ليس بمسلك الانتفاع. ولذلك فيه من اعترض على الدوران الوجودي والعدمي بأن الطرد الحال لا يفيد العلية، والعكس لم يشترط في العلة. فقال كون الطرد الحال لا يفيد العلية والعكس لم يعتبر إلا من أنهم اجتمعا أفاد العلية، اجتمعا أفاد العلية. لا تخاصم بواحد أهل بيت فضعيفان يغلبان قويا، ولكن الهيئة الاجتماعية ما ليس للجزء الواحد عدم الاجتماع. هذا يكون به أحيانا اعتراض على دوران الوجود والعدم.
أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الموجود إثره اختفى.
هو هذا أن يكون ينتفي الحكم لانتفاء الوصف ولكن ما في أثر له، هذا لا يعلل به اتفاقا.
أقرأ. قال الشارح رحمه الله تعالى: السابع الدوران الوجودي والعدمي، ويسمى بالدوران فقط وبالطرد والعكس، وهو المسلك السابع من مسالك العلة، وسيأتي الكلام على الدوران الوجودي بعد هذا. وعرف المؤلف هذا المسلك السابع الذي هو الدوران بقوله: أن يوجد الحكم لدى وجودي وفن وينتفي لدى الفقود، والوقف ذو تناسب أو احتمل له وإلا فعن القصد اعتزل. يعني أن الدوران الوجودية والعدمية هو أن يكون الحكم يوجد عند وجود الوصف وينتفي عند انتفائه، والحال أن الوصف الدائر معه الحكم ظاهر التناسب أو محتمل له. فإن لم يكن ظاهر التناسب ولا محتملا بالمناسبة فهو بمعزل عن القصد. ومثال
أي لا يعتبر إلا هذا المذهب الناظم وابن حاجب ومن كان معهم أيضا معهم الغزالي.
ومثال المستوفي للشروط في هذا المسلك دوران التحريم مع الإذكار وجودا وعدما، فإن عصير العنب تعدم فيه الحرمة لعدم الإذكار، فإن تخمر وجدت الحرمة لوجود الإذكار، فإن تخلل عدمت الحرمة لعدم الإذكار. تنفيذ المناسبة المذكورة في هذا المسلك تكفي وحدها، تكفي وحدها دون الدوران كما تقدم في مسلك المناسبة. فالجواب ما ذكره صاحب الآيات البينات من أن غاية ما في الباب اجتماع الجهتين كل منهما تفيد العلية ولا محذور في ذلك.
محل هذا يقول أن الدوران الحال والوجود والعدم يفيد العلية، وإلا ما يكون في اجتماع هنا. هل هذا الاجتماع دليلا على مدلول واحد؟ يقول أن الدوران يفيد العلية، فاجتمع في المناسبة واجتمع في الدوران. أما إذا قلنا أن الدوران لا يفيد العلية يبقى لنا الاعتراض وارد، لما اعتبرناه إلا المناسبة، والمناسبة تفيد العلية أقوى منه مقدمة عادة.
فكون الإذكار علة التحريم يستدل عليه بثلاثة من مسالك العلة. الأول مسلك الإيماء من جهة ترتب الحكم الذي هو المنع على الوصف الذي هو الإذكار في حديثي، في حديث كل مسكر حرام.
هذا لا غضب فيه لا مانع، يعني ثبت بالإيماء وبالمناسبة هذا وارد، كما أن القطع في السرقة ثبت بالإيماء وثبت كذلك بالمناسبة، مناسبة أيضا لما فيه من تحصيل مصلحته حول المال الذي به قوام النفس.
نعم. الثاني مسلك المناسبة لمناسبة الإذكار للتحريم واقترانه معه في دليل الحكم، واقترانه معه في دليل الحكم مع السلامة من القوادح كما تقدم في المناسبة.
أن السلامة من القوادح شرط في كل مسلكه موقف فيها.
الثالث الدوران الوجودي والعدمي كما مثلنا به، والفقود مصدر فقد، وهو عند الأكثرين سند في صورة أو صورتين يوجد. ووجه دلالة في هذا المسلك على العلية أن اقتران الوجود بالوجود والعدم، أن اقتران الوجود بالوجود والعدم بالعدم مع ظهور المناسبة أو احتمالها يفيد غلبة الظن، يفيد غلبة ظن العلية. وزعم بعضهم أنه خطأي. ومفهوم قول المؤلف عند الأكثرين أن الأقل يقولون إن الدوران لا يفيد العلية لا قطعا ولا ظنا، وهو اختيار ابن الحاجب تبعا للرازي والغزالي وغيرهما.
لكن الرازي المعروف عنه أنه يقول بأنه يفيد العلية، يعني كان الرازي تبعا له يقول يفيد هذا.
محتجين بجواز ملازمة الوقت للعلة من غير أن يكون هو العلة نفسها، كملازمة رائحة الخمر المخصوصة للإذكار وجودا وعدما، فهي دائرة مع التحريم وجودا وعدما، وليست علته، لكنها ملازمة لعلته التي هي الإذكار. وقوله في صورة أو صورتين يعني أن الدوران يوجد في صورة واحدة ويوجد أيضا في صورتين، فمثال وجوده في صورة واحدة هو ما قدمنا من دوران التحريم مع الإذكار وجودا وعدما. والدوران في صورة واحدة أقوى من الدوران في صورتين، ومثاله في صورتين الحلي المباح عند من يقول بوجوب الزكاة فيه، لأن الحكم الذي هو وجوب الزكاة يدور مع الوصف الذي هو النقدية في صورتين، فوجود النقدية بالنقدين يعني الذهب والفضة في غير صورة النزاع التي هي الحلي، التي هي الحلي المباح يوجد معه وجوب الزكاة.
يعني النقدين يدور معهم في غير الحلي باتفاق، يدور معهم وجوب الزكاة وجودا وعدما، إذا بلغ النصاب وجب الزكاة وإلا فلا زكاة، لكن الحلي في صورة واحدة لأنه لا زكاة فيه عند أصحاب النذر المالكي.
وعدم النقدية في الثياب وغيرها من العروض مثلا يعدم معه الحكم الذي هو وجوب الزكاة، فصار الدوران في صورتين لأنه بالوجود في النقد وبالعدم في غير النقد. حق كبير في أمور الآخرة والنافعات عاجلا وطائرة. قوله أصل خبر مبتدأ محذوف تقديره، أي الدوران أصل كبير في أمور الآخرة وفي الأمور النافعة والضارة في الدنيا. مثاله في أمور الآخرة الأمر الفلاني يوجد عند وجوده الثواب ويعدم عند عدمه. وفي أمور الدنيا
ثلاث نافلة، مثال عند وجودها وجد الثواب وعند عدمها وعدم الثواب. طاعة التي ليست بواجب عليه يدور معها الثواب وجودا وعدم. إن فعلتها أهدتها وإلا فلا ثواب.
وفي أمور الدنيا كالمنافع والمضار في الأقضية والأدوية ونحو ذلك فيوجد الأثر مثلا عند استعمال بعض الأقاطير ويعدم عند عدمه وهكذا. فالضائرة اسم الفاعل ضاره يضيره بمعنى ضره وأفردها، والمقصود الجمع لأن الجمع المؤنث
وأفردها يا شيخ.
أيوة ضائرة مفردة، الرسول كان يقول يجمعها انها راجعة للضرائب،
لأن الجمع المؤنث مطلقا والمكسر المذكر يجوز إجراؤهما مجرى المؤنثة الواحدة المجازية التأنيث. الدوران الوجودي وهو الطرد، المراد بالطرد في هذا المسلك والذي قبله الاضطراد وهو الملازمة في الثبوت، كما أن العكس في المسلك قبل هذا هو الملازمة في الانتفاء كما يأتي تحقيقه في القوادح. وجود حكم حيثما الوقت حصل والاقتران في انتفاء الوقت حصل ولم يكن تناسب بالذات أو تبع فيه لدى الثقات، يعني أن المسلك الثامن المسمى بالطرد وبالدوران الوجودي هو مقارنة الحكم للوقت في الوجود فقط دون النفي بأن يكون الحكم يوجد عند وجود الوقت ولا ينعدم بانعدامه. وكونه يوجد في وجوده هو مراده بقوله وجود حكم حيثما الوقت حصل،
أن ملازم للثبوت فقط دون الانتفاء.
وكونه لا ينتفي بانتفائه هو مراده بقوله والاقتران في انتفاء الوقت منحضل، أي الاقتران بين الحكم والوقت في حالة انتفاء الوقت منحضل أي ممتنع. ويشترط في الدوران الوجودي أن لا يكون الوقت مناسبا بالذات ولا بالتبع،
أنه كان مناسبا بالذات كان مناسب وصل مناسبا وبالتبع كان شبهي،
إذ لو كان مناسبا بالذات لكان قياس علة ولو كان مناسبا بالتبع لكان قياس شبه. هذا مراد المؤلف بقوله ولم يكن تناسب بالذات البيت. ومثل له المؤلف بتعليل ربا الفضل بمجموع الاقتيات والادخار، ومثل له المحلي بعدم بناء القنطرة على المائع، ومثاله به معترض من جهتين الأولى ما قدمنا في مسلك الشبه من استلزامه المناسب بالذات فهو مناسب بالتبع.
هذا المثال نصف أدمن أنه ملازم بالتبع، ضد الملازمة أنه هو صحيح كونه لا تبرع عليه القنطرة ذاته غير مناسب، لكن يقول له وجه المناسبة بالتبع أن الشرع لا يكلف العامة إلا بما يتوفر عند الجميع أو عند الأغلب، التكليف بما لا يوجد عند الجميع تكليف بالمحال، وعند ما لا يوجد إلا عند البعض فيه حرج، وهذا كله من فيه الشرع. إذن هو مناسب بالتبع بهذا الاستلزام. وأيضا أنه نوصف بالقلة شهد له الشرع بالاعتبار من أن الماء إذا قل على الإنسان من غلات عدل عن الطهارة به لحفظ نفسه أو ماله أو رفيقه يشربه ويتم، هذا وجه يكون مناسب بالتبع واللي قدمنا في الشبه.
الثاني أن الحكم ينتهي بانتفائه وذلك يفرجه عن الطرد، لأن الحكم فيه لا ينتهي بانتفاء الوقت، ونفي المناسبة في الطرد يخرج بقية المسالك حتى الدوران الوجودية والعدمية. إذا عرفت حد المسلك الثامن الذي هو الطرد فاعلم أن المؤلف ذكر حكمه بقوله فرده النقل عن الصحابة ومن رأى بالأصل قد أجاب، يعني أن النقل عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم رد التعليل بالوصف المستدل على عليته بالطرد، لأن المنقول عنهم هو العمل بالمناسب فقط دون غيره كما تقدمت أمثلته في الكلام على المصالح المرسلة. ورد أيضا بأن ما لا يشتمل على مصلحة ولا درء مفسدة يجب أن لا يعتبر، وعدم الاحتجاج بالطرد هو مذهب أكثر الأصوليين واحتج به بعضهم، وأشار لذلك المؤلف بقوله ومن رأى إلى آخره.
ويقول كثير من الشباب يقولون به إذا كان مضطردا في جميع الصور إلا صورة النجاح غطاء للنادر فقط الغالب، ونوقي عن واحد واثنين من الشافعية قول به ولو كان في صورة واحدة، وكذلك بعض الحنفية، بل الحنفية متأخرهم منهم من أفرطها قالوا يفيد العلية وجعله حتى مسألة بأمور صعبة جدا. قال السعي بين الصفا والمروة غير واجب لأنه سعي بين جبلين فيكفي فيه أي سعي حتى ولو كان بين جبلين من جبال خراسان. وقال في نقل الوضوء بمسجد الفرد أنه لا ينقض الوضوء إنه من سؤالة حرف كما لو مثل فدانة أو بوق كما لو مثل بوقة طويل مسبوق كربوق. فافرطوا في هذا يا رتب ترى معلق لص المناسب كلف الشيخ بتعريفه فاضطريت إلى أن نرجع هنا كما أن صاحب النبراس يتعرض هنا. نعم يعني مثاله وما ذكر قال لك أنه يوجد في هذه الوصفة إنها مضطرة في جميع صور الحكم مثلا سبيل الفرق إلا صورة اللي نريد نعطيها ما وجدنا فيها ما وجدناه مضطرد فيها يتخلف عنها فنقول نعطيها حكم الغالب. الثاني اللي القول ضعيف أنه لو ما رأيناه مضطرد إلا الصورة واحدة هذا ضعيف أضعف من رأيي. نعم.
ومفعول رأى محذوف أي ومن رأى جواز الاحتجاج على العلية المسلك الطرد قد أجاب المانع لذلك بالأصل أي بأن الأصل في
أجاب المانع
قد أجاب المانع لذلك بالأصل أي بأن الأصل في هذه المقارنة أي بأن الأصل في هذه المقارنة كون الوصف المقارن علة نفيا للتعبد. والحاصل أن من قال من العلماء بعدم حجية الدوران قال بعدم حجية الطرد من باب
أولى لأنه إذا لم يفيد العلية مع الملازمة في الثبوت والانتفاء فمن باب أولى في الثبوت فقط.
والقائلون بحجية الدوران اختلفوا في حجية الطرد والأقل القائلون بحجية الطرد اختلفوا أيضا فقال بعضهم لا بد من المقارنة في جميع الصور غير صورة النزاع فقال بعضهم تكفي المقارنة في صورة واحدة. والأكس وهو الدوران العدمي ليس بمسلك لإثرك فأعلم أن ينتفي الحكم متى الوصف انتفى وما لدى الوجود إثره اختفى يعني أن أكس الطرد هو الدوران العدمي وهو ليس من مسالك العلة. وعرفه المؤلف بأنه هو انتفاء الحكم عند انتفاء الوصف مع أنه لا يلزم من وجوده وجوده. ومثل له المؤلف بشرط بما لو علل المالكي بما لو علل المالكي ربا الفضل في الطعام بالطعم فإن الحكم الذي هو الربا متصل عند المالكية بالتفاح مثلا مع وجود ذلك الوصف الذي هو الطعم. واعلم أن النسبة بين أنواع الدوران الثلاثة يعني الدوران والطرد والعكس التباين على التحقيق. وقوله لتلك إشارة إلى العلة
صلى الله وسلم على سيدنا وعلى آله وسلم. الصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. قال الناظم رحمه الله تعالى وصف تلقيح المناط.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وما يصالح عنك. تنقيح المناط تنقيح معناه التهذيب والتقصير والمناط مراد به مكان تعلق الحكم. من هذا المعنى قول الشاعر بلاد بها نيطت علي سمائني وأول أرض مسجد لي ترابها أي علقت عليه الخرز والحروز التي كانوا يعلقونها على أصحابه أنها تدفع عنهم البلاء. من حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين في غزوة حنين مروا على قوم عندهم سدرة قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذاتان واطن كما لهم ذات واحد. والمراد بهم هنا بيان محل تعلق العلة بيان العلة الصالحة للتعليم تنقيح يهجد ويحذف غير الصالح ويبين الصالح من العلة كما سيأتي في تعليمه. نعم.
قال وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التبديل أو الحديث ذا الخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المستفد.
يقول تنقيح المناط هو أن يأتي إشارة إلى العلة فيبقي المجتهد ويحذف ما لا يصلح ويبقي ما يصلح وهو عند أبي حنيفة ومالك تنقيح نقص وتنقيح زيادة، وعند الإمام أحمد والشافعي رحمهم الله جميعا تنقيح نقص فقط. فبعضهم عرفه بأنه هو كما سيأتي الإلحاق بنفي الفارق، والإلحاق بنفي الفارق كما تقدم وسيأتينا أنه هو يسمى هو حقيقة مفهوم الموافقة، ويسمى مفهوم الموافقة ويسمى قياس الجلي أو قياس المعنى الأصلي أو الإلحاق بنفي الفارق أو فحوى الخطاب أو لحم الخطاب، كله يقال بهذا. طيب، وهو أن يجي على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل، يقول بيت ثاني أو الحديث الخصوص يقرب عن اعتبار شارع مستهيل. ونفس الحديث اللي تقدم لكم في الإمام حديث الأعرابي، يجاعل النبي صلى الله عليه وسلم ينتف صدره شعره ويضرب صدره وقال هلكت وهلكت، هذا تنقيه معنى النقص بالأوصاف والزيادة. فكونه أعرابي كذلك البدوي، لأن العرب سكان البادية وكانوا أهله، كذلك لو كانت أجنبية، لكن هناك حكم آخر. رمضان هذا كذلك في أي رمضان، جاء هادئ ومصلح هندام وشعر كذلك أخرق. إذن ما هي العلة؟ العلة عند الإمام أحمد والشافعي أنه جامع في نهار رمضان من غير عذر. وعند أبي حنيفة ومالك زادوا أن انتهك حرمة رمضان الصادق بالجماع أحيانا وبالأكل أحيانا وبالشرب أحيانا، قالوا كالقتل العمد العدوان، لا فرق بين أن يقطع منه عضوا فيقتله أو يشق بطنه أو يذبحه أو يرميه برصاصه، كله قتل عمد عدوان. طيب، أما إذا قلنا أنه الحاق بنفي الفارق فهو نفس الشيء، يقول لك هنا لا فرق بين الجماع وبين الأكل والشرب، لأن يعني كل منهم مصيب بالصوم، والصوم هو الإمساك عن شهوتي البطن والفرج من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، أليس كذلك؟ وكذلك يقول لك كإلحاق الأمة بالعبد في سراية العتق، حديث النبي صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له بعبده عتق عليه سائر. وكذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم لا يحكم القاضي بين اثنين وهو غضبان، قالوا ليس المراد الغضب بل المراد التشويش المانع من النظر في الدعاوى للوقوف الى الحقيقه، سواء كان ذلك بطريق الغضب الشديد او الفرح الشديد او الترح الشديد او الحقني او الحقبي او العطش عطش او الجوع، يعني كل ما يمنعه شوش عليه بحيث لا يستطيع ان ينظر في الدعاوى حتى يتبين الحق مانع له من القضاء. اما اذا قلنا انه الثاني هو سيتنا السعي عليه. طيب،
فمنه ما كان بإلغى الفارق وما بغير من دليل الرائق.
طيب، يقول لك منه ما كان بإلغى الفارق، لو قلنا إلحاق لمتي بالعبد في سراية قتل، وإلحاق تحريم إحراق مال اليتيم بأوراقه، والله يقول الذين يكلون أموال اليتامى ظلما، يقول لك لا فرق بين الإحراق والإغراق وبين الأكل، لأن المراد هنا الإتلاف، مراد الإتلاف. ومنه ما كان بدليل رائق أي معجب ليس من باب الحاق من في الفارق، تقولهم ان لا يقضي قاضي بين اثنين وهو غضبان، يقول لك ان هنا دلت الادله على ان كل ما يمنع من النظر في الدعاوى مانع من 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 القضاء في هذه الحاله، انه يمنعه من النظر في الدعاوى حتى يصل الى الحق. نعم.
من المناط ان تجي اوصافه فبعضها ياتي له الحداق عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه اكتفيا.
يقول لك من تنقيه المناط ان ياتي الحكم له اوصاف، فياتي المجتهد فيحذف الاوصاف غير الصالحه ويبقى الصالحه، وحينئذ اتفق هو الصبر والتقسيم، قضيه حينئذ صبر وتقسيم. ولذلك لا يمكن نفرق بينهم، الا الشخص يقول لك انه لا مانع من توارد الادله على مدلول واحد، ولكن يرد عليه انه هو هنا يشترط المناسبه في الباقي، من الباقي يشترط فيه ان يكون مناسبا لإناطة الحكم به، لكن لو كان غير مناسب وفيه اشاره للحكم كما قدم المؤلف من المناطق ان تجيء اوصاف البيت الاول، وهو ان يجيء على التعليل بالوصف ظاهر من التنزيل، من الفارق هو لأن العلة جاء لما والإشارة إليها في الدليل، بخلاف الصبر والتقسيم فليس فيه إلا استنباط العلة بطريق السبر والتقسيم.
تحقيق علة عليها تلف بفرع تحقيق مناط ألف.
كذلك يقول لك تحقيق المناط، ما عندنا تحقيق المناط، تنقيح المناط وتحقيق المناط وتخريج المناط. تنقيح المناط هو الذي كان عندنا، وأما تحقيق المناط فهو يطلق ويراد به تحقيق العلة التي في الأصل أنها موجودة في الفرع، هذا هو المراد هنا. وقد يأتي بما هو أوسع من ذلك من باب تحقيق مناط الحكم يتعلق بالدليل، كما في قوله تعالى هم بذوى عدل منكم هديا بالغ الكعبة لو قتل صيدا يشتهد به اثنين أن هذا المقتول يساوي كذا من النعم فيقتل. فتحقيق المناط معناه بيان تعلق الحكم، وهو أعم من إثبات العلة، فقد سارة وهو المرادين يكون بإثبات علة الحكم التي هي محل تعلقه، وأحيانا يكون ببيان دليله الذي هو منوط به المعلق به. أما تخريج المناط فهو إقامة الدليل على اعتبار العلة المناسبة، وقد تقدم في تعريف المناسب.
والعدل عن إبطال وصف لم يفد علية له على الذي اعتمد، كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي ارتضاه الناس.
إيش هو البيت؟
والعدل عن إبطال وصف لم يفد.
أيوة، يعني الوصف الذي لا يفيد الطرد، لأنه هو الوصف إما أن يكون مفيدا بالمناسبة وهذا هو المناسب، أو مفيدا بالشبه بالتبع وهذا هو الشبه الذي تقدم لنا، أو لا يفيد وهو الطرد، هذا يقول لك لا تناط به الأحكام.
كذا إذا ما
كان القياس هذا شيء آخر، يقول لك هنا هذا مثلكين اختلف بهم، أعيد للبيت
كذا إذا ما أمكن،
لا اللي قبله يقول العجز عن إبطال وصف. يقول لك هنا مسألتين بعض الوصولين يراها من مسالك العلة وهي ليست صالحة، فيقول لك هذا الوصف لا دليل على عدم عليته فيكون علة، لا دليل على عدم عليته فيكون إلا، يرد عليه بأنه لا دليل على عليته فلا يصح أن يكون إلا بالعكس نفسه. طيب هذه مسألة، هذه يقول لك العكس عن إبطال علة أنه لا يفيد العلية. الثاني يقول لك هذا الوصف في ترتيب الحكم عليه تمكين من القياس المأمور به، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، الله يقول فاعتبروا أمر، والأمر الوجود، فكون من اعتبر هذا الوصف علة يؤدي إلى إمكان القياس، ورد عليه بأن إمكان القياس فرع عن وجود العلة، فلو توقف عليه لكان دورا والدور باطل. هذه المسارتين بعضهم عدة من مسارك العلة، هو يبين أنها ليست من مسارك العلة. عاشر بناء على ان بعضهم عد تنقيح الحق من الفرق مثل المستقبل، اي بينما هو هنا جعله نفس تنقيح المال بناء جمع الجواب، جمع الجوام جعل الحق من الفرق مستقيم دليل على اثبات العله مستقل عن انا تنقيح المال. نعم تنقيح المال هو السبب،
نعم
كما هو ايضا عند غيرهما عند البيضاء وعند اقرا.
قال الشارح رحمه الله تعالى: تلقيح المناط، التلقيح والتصفيه والتهذيب، وكلام منقح لا حشو فيه، ومن هذا المعنى تلقيح الموصل وهو ازاله ما لا يحتاج اليه وابقاء ما يحتاج اليه. والمناط مكان النوط الذي هو التعليق والالصاق، والمراد به العله لانها مناط الحكم، لأنها مناط الحكم الذي يعلق عليه. فتنقيح المناط إذن هو تصفية العلة بإزالة ما لا يصلح لها وتعيين ما يصلح لها. وأشار المؤلف إلى تعريفه بقوله: وهو أن يجي على التعليل في الوقت ظاهر من التنزيل أو الحديث، فالخصوص يطرد عن اعتبار الشارع المجتهد. يعني أن تنقيح المناط هو أن يدل ظاهر نص من كتاب أو سنة على التعليل بوقف، فيطلب المجتهد أن يحذف خصوص هذا الوصف الذي دل ظاهر النص على أنه العلة، ويميط الحكم بما هو أعم من ذلك الوصف. فإن قيل من أين للمجتهد العدول عن خصوص الوصف المدلول عليه بالظاهر،
فالجواب أنه يطرد الخصوص المذكور بأحد الأمرين الآتيين في قوله فمنه ما كان بإلغى الفارق البيت. ومثال تنقيح المناط في القرآن قوله تعالى فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فقد ألغوا خصوص الوصف الذي هو الأنوثة في تشطير الحج وأناقوه بالرفق تنقيحا للمناط.
يعني قالوا لا فرق بين الأمة والعبد، لأن إلا التشطير الجلد عليها كونها مملوكة. لا يقول فإن أحسن فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، المحصنات من الأخيرة مربع الحرائب، وهي هنا محصنة المزوجة. فلو زنت الجارية المزوجة فعليها نصف جلد حرة البكر وهو 50 سوطة. يقول لك لا فارق بين الأمة والعبد، لأن العل الرق والرق موجود فيهما، ولأن لو أقم عليها الحد بالرجم ضيعنا على المالك حقه، والله من رحمته قدم حق العبد لأن وحوج ومبني على الشح والحاجة، والله هو أغنى الأغنياء سبحانه وتعالى. يقول لك هنا لا فرق بين الأمة والعبد، فلو زنا كذلك جلدناه 50 سوء علينا نصف مع المحسنات هنا وجوه للحاق من في الفار، كما قالوا في الإثق كذلك لا فرق، لأن يعني العلة هي الرق والرق موجود في كل منهما. نعم.
ومثاله في الحديث ما قدمناه في حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، لقد ألغوا خصوص الغضب وأناقوا الحكم بعام منه وهو التشويش المانع من اكتفاء النظر والفكر، ومنه تحقيق مالك وأبي حنيفة المناط. نعم. في قول النبي ومنه تنقيح مالك وأبي حنيفة المناط في قول النبي صلى الله عليه وسلم للأعرابي الذي قال وقعت أهلي في نهار رمضان أعتق رقبة.
يقول لك أن التنقيح يكون الزيادة ويكون النقص، من باب إثبات العلة للنقص والحد، من باب الحكم للزيادة. لذلك قالوا لا فرق بين الشرب والأكل والجماع، الزيادة الحديث ورد فيه جماع فقط. وكذلك الحديث الثاني في الغضب قال لا مراد كل ما يمنع القلب من التشويش، ما يشوش عليه حتى لا يدرك الحق من الدعاوى ايا كان، لو كان عطش شديد او جوع شديد او فرح شديد كل اللي يمنع مطلقا.
نعم.
ايوه ما علقوا به
التعريف قال ان يظهر حكم هو عمل من
هو
بما هو
عمل، هو هذا اللي قال لك عن مالك وابي حنيفه تنقيح زياده، جعلوا هنا الحكم ما هو معلق بالجماع فقط بل بانتهاك حرمه رمضان، احيانا يكون بالشرب احيانا بالاكل، يقولوا غير كفاره اعم من المحل، من محل الحكم، مو الجماع هو محل السبب. قال له مراد كل ما يفسد الصوم يلزم فيه الكفاره، شرب عامدا في كفارة، أكل عامدا عليه كفارة، جامع عامدا عليه كفارة.
أيه.
هذا تنقى الزيادة. أيه. وليه ذلك أعم من الحكم. لا أعم. أعم من الحكم اللي ورد فيه النص. الحاق الزيادة. لا في تأتي اللغة. هناك اللغة. أي لكن للصلاح أحد أمرين. عند مالك وأبي حنيفة. أحد أمرين نقص الأوصاف. فهمت؟ وزيادة متعلق الحكم. عندما أحمد والشافعي زي نقص الأوصاف فقط. فلذلك من أكل عامدا أو شرب عامدا عليه أن يستغفر الله ويقضي فقط. ما عليه كفارة. بينما هم قالوا عليه كفارة كالجماع. هذا هو معنى عام من الحكم. نعم.
شيخ بن منتهى المنام ما من علة إلا ونستطيع أن يدخلها في الدين تعالى.
نعم.
لو أننا نفتح الباب فنكاح المناط
أرفع لي صوتك،
لو نفتح باب هذا فنكاح المناط ما من علة إلا ويمكن أن ندرجها تحت الدين.
زين كيف تقول هذا؟ لا تقول ما من علة، لأن هذا شوي تفتح لك باب كبير، قاعد يرد عليهم النقد، يقول كلامهم هذا ينقض بقضية مثل هذا الكلام. أما تقول ما من علة يقول لك ما هو مسلم، ونسبة هذا في جميع العلم، لكن قد تورد مثال لك الحق تورده إن كان مقبول، وإلا يبين لك عدم دخوله. تقول ما من إلا فيها يصير صعبة. التعميم هو أكثر ما يستفيد الطالب من التعميم والجزم، لأنه يبغى له إثبات حقيقي لا إله عربي. نعم.
فألغي خصوص الوقاء في رمضان وأناط الحكم بأعم منه وهو انتهاك صومة رمضان، فأوجب الكفارة بالأكل والشرب فيه عمدا. وقوله ظاهر فاعل يجي وهو فعل مضارع مقصور بالوزن، وقوله المجتهد فاعل يطرد ومفعوله الخصوص مقدم عليه، فمنه ما كان بإلغاء الفارق وما بغير من دليل.
هو تقدم لنا إلغاء الفارق الحق من الفارق أربعة أنواع، لأنه ينقسم إلى قطعي إلى أولى ومساوي، وكل منهم ينقسم إلى قطعي وظن. فالأولى القطعي كإلحاق الضرب بالتأذيه في التحريم، لأن التأذيه في الضرب أشد منه في التأذيه في قول الولد أمام أبويه أوف أوف يتضجع أما راه أو نهيئة وهم يتضجع، إذا كانوا يفعلون من هذا هم لا بأولى الضرب. وكذلك إلحاق القنطار بالدرهم في قوله تعالى ومن أهل الكتاب من يتمنه بدينار يؤديه إليك، ومن من يتمنه بدينار لا يؤديه إليك. إذا كان لا يخونك في الدينار في القنطار فمن باب أولى الدينار، من أهل الكتاب من يتمنه بقنطار يؤديه إليك، إذا كان لا يخونك في القنطار فمن باب أولى الدينار، وإذا كان يخونك في الدرهم فمن باب أولى أو الدينار باب أولى القنطار. هذا قطعي، هذا قطعي. والظني كإلحاق العمياء بالعوراء، من سلم نهى عن الوضحية بالعوراء، قالوا إذا كانت العلة هي كونها ناقصة اللحم والشحم نورا لنقص بصرها لأنها لا ترى من الأكل إلا ما يقابل السليمة، وأن ربها يترفها على ما ترى، فهذا مظنة لنقص شحمها ولحمها فمنعت هي بها لهذه العلة. فالعمياء باب أولى لأن لا تبصر شيء، لكن هذه العلة التي علل بها في العورة قد تكون منتفية بالعمياء، لأن العورة يكلها إلى ما ترى، وأما العمياء فيختار لها أحسن العلف ويوكلها بنفسه حتى أحيانا يوكلها ما لا تريد، فقد تكون أسما من المبصرة الصحيحة. لكن هذا الاحتمال صرفها من القطع إلى الظن. وكإلحاق رد شهادة الكافر بالفاسق، المسلم المسلم الفاسق ترد شهادته، فمن باب أولى الكافر. لكن هنا الاحتمال الكذب، لكن هنا يقول لقد يكون الكافر ممن يحرم الكذب على نفسه في دينه، فهذا صرفه من القطع إلى الظن. أما المساوي كإلحاق البول بالماعون وصبه في الماء الراكد واستعماله للطهارة، لا فرق بينه وبين أن يبول فيه، هذا المساوي قطعا. وكإلحاق إحراق وإغراق مال اليتيم بأكله، لأن العلة هي الإتلاف والإتلاف حاصل بالكل. والظن المساوي كإلحاق العبد بالأمة في سراية الإفك في حديث من اعتق شركا له في عبد اعتق عليه سائله وقوم قيمة عدل، قالوا لأن العبد إذا اعتقى ترتب عليه من الأحكام الشرعية ما لا يترتب على الوزام من الجهاد والولاية إذا كان أهلا لها وغير ذلك. لكن قالوا هذه الأحكام وإن اعتبرها الشرع في بعض من الأحكام، لكن في باب العتق وجدناها طردية لم ينقضها حكما، لكنه صرف الإلحاق هنا من الظن من القطع إلى الظن. هذا ما سيشير للشيخ وهو سيأتيك أيضا تقسيمات القياس وتقدم لنا أيضا. نعم.
يعني أن من تنقيح المناطي قسما يقال له إلغاء فارقي، فيسمى تنقيح المناطي وإلغاء فارقي.
يسمى تنقيحا.
نعم. يسمى تنقيح المناطي.
الأول منصوب تقدمه وضميره هو المرفوع للنائب، وأما هذا منصوب.
فيسمى تنقيح المناطي وإلغاء فارقي خلافا لمن جعل إلغاء فارقي مسلكا عاشرا كالسكي. وإلغاء الفارق هو تبيين أنه لا فرق بين ما ذكره الشارع وما سكت عنه إلا فرقا لا أثر له في الحكم، فيثبت الحكم لما اشترك فيه، لأنه إذا لم يفارق المسكوت عنه المنطوق به إلا فيما لا يؤثر فإنه ينبغي اشتراكهما في المؤثر، فيلزم من ثبوت الحكم في المنطوق به ثبوته في المسكوت عنه. تنبيه
إلغاء الفارق بمثل اليتيم
لغاية الفرق ما نقول لا فرق بين المسكوت عنه والمنطوق به، لا فرق بينهما. أي لا فرق بين الأنس والعبد، ما أعتقد تلك الذي عبده كذلك لنا لا فرق بين أكل مال اليتيم وإحراقه، لأن ما هو مونع أكله لأنه تفويت عليه، كذلك لو أحرقه
يعني هو الآن
كله تفويت
بينهم فارق، لكن إحنا لغينا هذا.
لا لا في أمر آخر، لكن سيأتيك في الحاق الأنس بالعبد ولا في إلغاء في الفارق، وهو أن الذكورة يترتب عليها من الأحكام ما لا يترتب على الأنوثة إذا عتق، الأنوثة إذا عتق فهمت؟ لكن يقول لك هذا ملغى فلا قيمة له في الاعتبار بالثاني المؤثر، اتفاق المؤثر. أيوه
تنبيه، هذا القسم بالتنفيح المناطي يعبر عنه بأسماء مختلفة، يسمى مفهوم الموافقة والحسن الخطاء.
لحن الخطاء
لحن.
هو تقدم لك أنه يسمى بالقياس الجلي والقياس في معنى الأصلي، ومفهوم الموافقة ولحن الخطاب وفحو الخطاب، وهو متفق على الاحتجاج به لكنه مختلف في طريق الاحتجاج به. فبعض الوصوليين ومنهم الشافعي رحمه الله وغيره تحتجوا به على أنه قياس، يسموه قياس الجريء والقياس في معنى الأصل. والحنفية سموه من دلالة النص عبارة النص، كل من يفهم اللغة العربية يفهم من قوله تعالى ولا تقل لهم ما أوفن تحريم عموم الأذى. والظاهري يدعوهم باب دلالة النص إما مجازية أطلق الأخص وأراد العام، أطلق التأثير وأراد عموم الأذى، وأطلق الأكل وأراد عموم الإتلاف، أو النقل أي نقل الخصوص للعموم، نقل التأثير مراد بالتأثير لعموم الأذى وهكذا. وعلى كل حال مختلفين في طريق احتجاج به، وإلا فهو حجة عند الجميع حيث الحكم ثابت بالكل عند الكل، ما في حد منهم رد، لكن اختلفوا بطريق إثبات الحكم به. نعم.
ويسمى تنفيح المناط يسمى مفهوم الموافقة ولحن الخطاب وفحو الخطاب كما تقدم، ويسمى تنفيح المناط وإلغاء الفارق كما ذكر هنا، ويسمى القياس في معنى
القياس في معنى الأصل والقياس الكلي كل من مستقل. هو فيه باب يسموه باب كساوى عطاء يتعدى إلى مفعولين ليس أصلهما مبتدأ ولا خبر، فإذا كان مركب للنائب يكون الأول نائب والثاني منصوب. هنا الأول تقدم ذكره ضميره هو المرفوع، واللي بعده منصوب المذكور هو الثاني منصوب.
فما يأتي في قول المؤلف قياس معنى الأصل عنهم حقق
حققي، قياس معنى الأصل عنهم حققي.
وإلغاء الفارق أربعة أقسام تقدم تقسيمها وامثلتها، الأول كإلغاء الفرق بين الضرب والتأكيد للمنع، الثاني كإلغاء الفرق بين العمياء والعوراء في منع التضحية، الثالث كإلغاء الفرق بين إحراق مال اليتيم وأكله في المنع، الرابع كإلغاء الفرق بين الأمة والعبد في سراية العتق. وقول المؤلف وما بغير من دليل
رائق
إلى آخره، يعني أن من تنفيح المناط ما هو بغير إلغاء الفارق من دليل آخر، كما تقدم في حديث لا يقضين حكم بين اثنين وهو غضبان، فالغضب مثلا يفارق حقيقة الحقل والحق مثلا، إلا أن الأدلة دلت على أن الغضب وحده ليس هو المقصود، دلت على أن الغضب وحده ليس هو المقصود بإناطة الحكم، وإنما المقصود التشويش الناس عنه. وقوله رائق أي معجب
دليل رائق أي معجب.
من المناط أن تجي أوصافه فبعضها يأتي له الحذاف عن اعتباره وما قد بقي ترتب الحكم عليه اكتفيا، هذا النوع الثاني من تنقيح المناط وهو بعينه السبر والتقسيم، فقد عرفت حده وأمثلته فيما مضى، وذكره المؤلف تكرارا مع ما مضى تبعا للسكي في جمع الجوامع والبيضاوي في المنهاج، تحقيق علة عليها ثلثة في المرء تحقيق مناط ثلثة، يعني أن تحقيق المناط أي العلة
أي العلة هو إثبات العلة المتفق عليها في الفرق كتحقيق مالك والشافعي وأحمد وأحمد مناط الخطأ الذي هو السرقة في النباش الذي يملك القبور ويأخذ الأكفان بأنه آخذ مال خفية من حرز مثله فيخطأ خلافا لأبي حنيفة القائل لم يتحقق فيه المناط الذي هو السرقة لأنه آخذ شيء في الخلاء لا حارس له كالملتقط وتحقيق المناط ليس من مسالك العلة لكنه دليل ثبتت فيه الأحكام فلا خلاف في وجوب العمل به وهو مضطر إليه في كل شريعة
لكنه دليل تثبت به لكنه دليل تثبت به
لكنه دليل تثبت به
تثبت به الأحكام
تثبت به
الأحكام
تثبت به الأحكام
أيوه اللي هو التحقيق هذا هو لا يتكلم عن التحقيق هو التاسع هو التاسع مثلا في التاسع آخرها لأن اللي بعده بهم أشبه
لكنه دليل تثبت به الأحكام فلا خلاف في وجوب العمل به وهو مضطر إليه في كل شريعة ولا بد من الاجتهاد فيه في كل زمن
أنك تبين مكان تعلق الحكم مطلق سواء العموم أو الخصوص أو غيره أو مسائل اجتهادية قواعد عامة أو علة حل تعلق الحكم سواء كان عن طريق العلة أو غيرها هذا هو تحقيق المنع نعم
ولا بد من الاجتهاد فيه في كل زمن إذ لا يمكن التكليف إلا به وإنما يذكر الأصوليون تحقيق المناط مع أنه ليس من مسالك العلة تبعا للجدليين الذين يذكرون تنقيح المناط وتخريج المناط وتحقيق المناط في محل واحد ولم يذكر المؤلف هنا تخريج المناط لأنه قدمه في مسلك المناسبة
لأنه هناك يعني إقامة الدليل على اعتبار الوصف تخريج المناط
والعجز عن إبطال وصف لم يصف علمية له على الذي اعتمد كذا إذا ما أمكن القياس به على الذي اقتضاه الناس ذكر في هذين البيتين مسلكين ضعيفين الجمهور على أنهما ليسا بمسلكين وقيل بمسلكيتهما الأول منهما عجز الخصم عن إبطال علمية وصف فإنه لا يفيد علميته على المعتمد وهو مذهب الجمهور
أنه قال هنا يقول له هذا الوصف لا دليل على عدم عليته فيكون علته فيعكس عليه يقول لا دليل على عليته فلا يصلح علته يعكس الموضوع نعم
وقال الشيخ أبو إسحاق إن عجز الخصم عن إبطال علية الوصف دليل على عليته كالمعجزة فإنها دلت على صدق الرسول صلى الله عليه وسلم للعجز عن معارضتها وأجيب عن هذا من جهة الجمهور بأن العجز بالمعجزة من جميع الخلق والعجز هنا من خصوص الخصم وبينهما
فرق بين ما ثبت بالإجماع وما ثبت بدليل خاص ما قطعي حجة قطعية
وهذا مراده بالبيت الأول الثاني منهما إمكان القياس على تقدير كون الوصف علة لا يفيد عليته على ما ذهب إليه الجمهور وقيل يفيدها بناء على أن القياس مأمور به في قوله تعتذر يا أولي الأبصار وعلى تقدير علية الوصف يخرج بقياسه من عهدة الأمر فيكون الوصف علة وأجيب من جهة الجمهور بأمرين الأول أنه إنما تتعين عليته أن لو لم يخرج من عهدة الأمر إلا بالقياس المستند إلى ذلك الوصف إلا بالقياس المستند
ويخرج منه بالقياس في أمور أخرى نعم
وليس كذلك الثاني أن نتأكد القياس
لأننا نعتبر أمر مطلق والأمر المطلق يسبق بفرد واحد أمر مطلق يسبق بفرد واحد وعلى هذا بنى تلاميذ الفقهاء لغزتهم اللي يلغزون بها يقولوا ما هي الصلاة التي هي فرض عين على المكلف في العمر مرة واحدة يريدون بها قوله تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه هذا أمر مطلق يقول لك مجرد تصلي عليه تكون امتثلت هذا الأمر المطلق تصدق به وأما الصلاة مرة أخرى بدليل آخر أو لترغيب في الفائدة أما الأمر هذا تخرج منه بمرة واحدة اللهم صل عليه وعلى آله وصحبه وسلم تخرج بالعهد منه
على أنه يفيد بمرة
ما هو على أنه الأمر المطلق قول الصحيح فيه أنه يسقط مرة واحدة
ما هو مطلق الماهية
يعني هو الماهية يعني مطلق الماهية والثقب واحد، لكن لو كان في التكرار معناها كلما انتهى يرجع
نعم.
الثاني أن تأثي القياس به متوقف على كونه علة، فإذا توقف كونه علة على تأثي القياس به لزم الدور السبقي وهو محال العقل. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. السلام عليكم.